بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا يتتابع في موضوع العلاقات الاجتماعية وقد وصلنا إلى موضوع علاقة الصداقة بين الأفراد في المجتمع وذكرنا حدود وأصول العلاقة بين المتماثلين في الجنس كعلاقة رجل لرجل وامرأة لامرأة، وذكرنا في حديث مضى جانبا من الإجابة على سؤال: هل يمكن أن تبنى صداقة وعلاقة بين غير المتماثلين كامرأة مع رجل؟ والفرض أنهما أجنبيان لا تربطهما علاقة شرعية كزواج، ولا علاقة أخرى كعلاقات المحارم ببعضهم البعض. وذكرنا أن هناك تشريعات دينية وضعها الإسلام، من ذلك أنه منع الخلوة والاختلاء بين الرجل والمرأة. وذكرنا ماذا تعني الخلوة وما هو رأي العلماء في ذلك، هل مجرد تواجد رجل مع امرأة في مكان مغلق هل هذا يحقق الاختلاء المحرم كما هو رأي بعض العلماء، أو أن هناك شرطا إضافيا أو معطى إضافيا، وهو ألا يؤمن منهما صدور الحرام بالإضافة إلى المكان المغلق والاختلاف في الجنس، ألا يؤمن منهما صدور الحرام؟ إذا تحقق هذا اعتبر ذلك خلوة غير جائزة كما هو رأي أغلب العلماء المقلدين في عصرنا هذا. كان هذا أحد التشريعات التي تضبط مثل هذه العلاقة، وهناك تشريع آخر وهو المنع إما على مستوى الاحتياط الوجوبي في بعض الحالات، أو على مستوى الفتوى في حالات أخرى، المنع عن تواصل من الممكن أن يؤدي إلى المحرمات. وهذا الموضوع بالذات من المواضيع في هذا الزمان السائدة، لا سيما وقد كثرت إمكانيات التواصل بوسائله المختلفة، ويكثر السؤال أيضا عن هذا. أنا مثلا شاب أدخل على الواتساب، عندي محادثة مع شاب ليس بيننا علاقة شرعية بمعنى عقد نكاح ولا صلة محرمية، وإنما نحن أجنبيان بهذا المعنى، فهل يجوز ذلك أو لا؟ أدخل على المحادثة الصوتية، هناك برامج في الإنترنت مثلا البالتوك وغير ذلك، وأحيانا مثل سكايبي وغيره، مما يوفر فرصة التواصل الصوتي وأحيانا التصويري، وتقول مثلا أو يقول نحن نتكلم بكلام معقول، هو محجب، هي محجبة وأنا متزن، هل يصح هذا أو لا؟ فضلا عن مثل التواصل المباشر، أنا موظفة في العمل وعندي زميل أو صديق أتبادل معه بعض النكات وبعض الأحاديث ونتحاور وما شابه ذلك، هل هناك ضابط ديني لمثل هذا الأمر أو لا؟ في البداية لابد أن أشير قبل الإجابة على هذا الموضوع إلى لزوم التفريق بين فكرتين. فكرة هي موجودة غالبا في الأفق غير الشيعي، وهي قاعدة سد الذرائع. هذه الفكرة، هذه القاعدة موجودة غالبا في فقه مدرسة الخلفاء، وغالبا في المذهب الحنبلي، وبشكل أخص في التوجه السلفي منه. وحاصلها أن ولي الأمر أو الفقيه من الممكن إذا رأى شيئا يتسرب منه الفساد ويتوصل منه إلى الفساد أن يغلقه، حتى لو كانت في ذلك الشيء فوائد. وهذا نلاحظه في البيئات التي تنتهج هذا المنهج الفقهي، ولعل أوضحها وأكثرها صخبا هي قيادة السيارات مثلا. قيادة السيارات الأساس الفقهي لها عند من يمنعها من الفقهاء من أتباع المدرسة السلفية هي قضية سد الذرائع، أن هذا يجر إلى مشاكل ويفتح أبوابا من الفساد ويصنع كذا وكذا وما شابه، فإذا الأفضل كما في المثل الباك اللي يجيك اللي يجي منها الريح سد واستريح. نحن في المذهب الإمامي وبعض المذاهب الأخرى لا يعتقدون بفكرة سد الذرائع، لأنه أساسا لم يقم عليها دليل معتبر. وبالإضافة إلى ذلك، على فرض أنه قام عليها دليل، ليس لها إطلاق بحيث يشمل كل مورد. هذا الموضوع ممكن أن يجي منه سوء سكر، ذاك الموضوع ممكن أن يجي منه فساد سكر، الثالث كذلك، الرابع كذلك. هذا ينتهي إلى، لأنه ما من أمر فيه خير إلا وقد خلط به شر. هذه الدنيا خلط خيرها بشرها وصفوها بكدرها، فإذا كان هالشكل لازم أكثر الأمور التي يستعملها الناس ويستخدمها الناس من الممكن أن يتطرق من خلالها الفساد. فأساسا هذه الفكرة في الأصل لا دليل عليها عندنا. وبالإضافة إلى ذلك، على فرض أنه تم دليل عليها، لا يوجد لها إطلاق بحيث يشمل كل مورد. نعم، هناك أمر آخر وهو لا يرتبط بقضية سد الذرائع التي ينفذها الحاكم أو يفتي بها الفقيه. تلك القضية هي حكم التشريع. هذا التشريع الإسلامي لا ريب أن له حكماً وفلسفة ومقاصد لم يأتي اعتباطا. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أي الله أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم كل خلجة فيه وكل حركة في نفسه، فوضع تشريعا مناسبا لهذه المعرفة. هذا التشريع جاء، رأى المشرع أن هناك علاقة جذاب طبيعية بين الرجل وبين المرأة، فجعل لها مسارا صحيحا عبر العلاقات المشروعة، وجعل أيضا منعا عن العلاقات المشروعة، وأيضا جعل الموارد التي تنتهي إلى العلاقات المشروعة جعله طريقا مغلقا من البداية. هنا يأتي الكلام عن مثل هذه الوسائل، وسائل التواصل، هذا الطريق اللي أنت تمشي فيه، طريق المفاكهة مع امرأة لا تحل لك، طريق تبادل الكلام الكثير والاستلطاف وما شابه ذلك. هذا الطريق أوله قد لا يكون فيه شيء سيء، ولكن مع الاستمرار فيه الغالب، لا تقول لي أنا إنسان متدين، ذكرنا في الحديث السابق أن القوانين لا توضع للأشخاص الاستثنائيين، وإنما توضع للأعم الأغلب في المجتمع. الأعم الأغلب من الشباب عندما يسير في هذا المسار قد ينتهي إلى نتيجة غير حسنة، مو إذا وصل تقول له لا تسوي، هذا غلط. من البداية قل له لا تسوي. الواحد اللي يموت عندما يوقع على الأرض من 10 طوابق، مو إذا وصل وارتطم رأسه بالأرض تقول له لا ترتطم، وإنما عندما يضع رجله على السطح فوق ويريد يخليها لقدام على الحافة تقول له لا هذا ممنوع. إذا وصل إلى قريب الأرض ما يفيد منعك. متى يفيد المنع؟ أن تقول له من هناك لا تخلي رجلك على الحافة، لا تروح إلى الأماكن الخطرة فإن فيها مظنة الموت. قد يقول لك واحد لا أنا إنسان حريص ودقيق وكذا، يقول له صحيح، بس إحنا ما نضع القانون إلى أمثالك فقط، وإنما نضع القانون للأعم الأغلب الاجتماعي. لذلك وجدنا أن هالنوع من العلاقات مسار لا ينتهي في الغالب إلى الشيء الحسن. في الموارد اللي ينتهي إلى الشيء الحسن ما في مشكلة، ولكن الغالب ليس كذلك. لهذا وجدنا أن الأحكام الدينية لا ترحب بل تبعد بل تمنع، وهذه مراتب مختلفة، بمثل هذه العلاقات بين الذكور والإناث، بين الشباب والشابات. ومن ذلك يدخل كثير من الأمور: تبادل النكت، الاستلطافات، كثرة الحديث، أحيانا حتى البداية تكون مناقشات، تقول لك أنا عندي مناقشات جادة دينية كذا كذا إلى آخره، بعدين شوي شوي تروح إلى مجال آخر. إحداهن في موقع تندم أشارت إلى هذا المعنى، قالت: أنا زوجي من النوع الذي يذهب فترات طويلة، يغيب فترة طويلة وأنا أبقى في المنزل عندي أشغالي بس ماكو أحد. فقال لي: إذا صار عندك حاجة، هذا صديقي فلان، صديقي فلان بالتالي هو بمنزلة الأخ والروح بالروح و يقدر يقضي حوائجك، تحتاج شيء تشتري غير ذلك. تقول: صادف أنه أنا كان لازم أروح إلى مناسبة ما حصلت أحد يوصلني، فذكرت وصية زوجي، اتصلت عليه هذا الشخص. وهذا من الأمور اللي ينبغي أن يلاحظها الإنسان، أساسا الغياب عن الزوجة أمر غير محبذ. ولو دار أمر الإنسان بين أن يكون راتبه مثلا 15,000 بس يغب شهرين عن بيته وأهله وعياله، وبين أن يكون نصف هذا الراتب بس يكون مع أهله وعياله، الحكمة تقتضي اختيار الثاني، مو فقط لجهات الانحراف وما شابه ذلك كما في هذه القضية، وإنما بالتالي ابنك يحتاج إليك، بنتك تحتاج إليك، حضورك في هذا المنزل مهم جدا. فتقول قصة طويلة الآن لا نريد أن تأخذ الحديث، تقول: فركبت معه وبالتالي هو بذل ما يستطيع من لطف في أنه أي وقت حبيتي وأنا حاضر وإلى آخره. في الرجوع أيضا رجعت إلى شفت حديثه جدا جميل ولطيف، وشوية شوية صرت إذا أحتاج أقول خب هذا محل ثقة زوجي، ليش أروح مكان بعيد؟ فبدأت أركب معه وهو أيضا حديثه جميل، حتى بدأت أقارن بينه وبين زوجي، زوجي إذا أجي الغيظة وراها صرخة والصرخة وراها غيظة، وهذا شيء لطيف ماكو إلا نكات وأشياء جميلة يحكي إلي، فصرت لا أصبر عنه حتى إذا ما عندي شغلة اتصل فيه حتى أستمع هذا الحديث الطيب اللطيف إلى آخر القصة التي نهايتها نهاية غير حسنة. هو هذا تبادل الكلام اللطيف، وبالذات بالذات هذه يقولها بعض الباحثين بالذات ما يرتبط بالنكت والاستظراف، قل أول أو من أوائل طريق القضاء على مقاومة الطرف الثاني جيب له نكت جميلة. هو شوية ذاك الحالة من الاتزان مالته كان مربوط شوية ينفل بالنكتة، نكتة الآن عادية بعدها نكتة فيها شامة جنسية بعدها نكتة جنسية واضحة، ينفل بالتدريج هذا، وإذا لم يستر الله عليه ينتهي إلى شيء غير حسن. لذلك تشريعات عندنا من البداية تقول أنقل لكم بعض الفتاوى، أول شيء روايات من الروايات، وهذه تفيد شدة التحذير في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: من فاكها امرأة لا يملكها، يعني لا هي ملك يمين ولا هي زوجة إلى، يعني لا يملك التعاطي معها بهذا، يتفاكه معها يعني على الطريقة التي تحدثنا فيها قبل قليل، حبسه الله بكل كلمة كلمها في الدنيا 1000 عام. طبعا إذا انتهى إلى نهايات سيئة، هذا الطريق درج أنت تخليه بالتالي. أمثال هذه الرواية كثيرة، وحاصلها أن هذا المسار هذا الطريق ينتهي غالبا إلى شيء غير حسن، فمو تحذر من آخره، حذر من أوله، لا لجهة سد الذرائع وإنما حكمة التشريع هكذا. عندنا في الروايات، عندنا عفوا في الفتاوى، أنا أنقل لكم نماذج وباقي العلماء ضمن نفس الإطار. هناك سؤال كأنما امرأة تسأله أو شاب، تقول أنا شاب أحب شابا وواعدني بالزواج وأراسله عبر الإنترنت وأكلمه بالتليفون، واحد قال لي أنا أحبك وأموت عليك وما أدري حياتي سودة بدونش وانت الضوى واللالة والمصباح مالي، طيب طبعا بعض الأحيان حتى هو متزوج هالحكي ما يقوله إلى زوجته، بس بالتالي هذا صيد جديد، ما أقول هذا السائل، أحيانا هكذا. الجواب يأتي: لا يجوز، فاتق الله. سؤال آخر: هل يجوز التعارف بين الشاب والمرأة عبر الهاتف، المراسلة، العمل؟ الجواب: التعارف المبني على إقامة علاقات عاطفية بين الجنسين كالذي هو سائد في المجتمعات الغربية ونحوها مبغوض ومحرم شرعا. سؤال ثالث: ما حكم محادثة الرجل للمرأة في الماسنجر سواء كانت صوتية أو كتابية؟ الجواب: لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام. وهكذا سؤال: ما حكم المزاح مع الأجنبية في حدود الأدب، عفوا في حدود الأدب ومع الأمن من الوقوع في الحرام؟ الجواب: لا يجوز المزاح مع الأجنبية من فاكها امرأة، إلى آخر الحديث. سؤال: تقوم بعض الموظفات بممازحة الأجانب في الدائرة التي تعمل فيها، وأن هذا المزاح لا عن تعمد ارتكاب المحرم، فهل يجوز لها ذلك؟ الجواب: لا يجوز لها ذلك. ما حكم تبادل الرسائل الإلكترونية بين الجنسين؟ لا يجوز مع خوف الوقوع في الحرام ولو بالإنجرار إليه شيئا فشيئا. وأمثال هذه الأسئلة والأجوبة كثيرة جدا، وحاصلها المنع من سلوك هذا الطريق، لأن هذا الطريق لا ينفك غالبا عن مشاكل في المستوى العام، لا في مستواك أنت حتى تقول أنا لا، وضعي غير. التشريع والحكم يأتي كقانون اجتماعي عام. فهذا إذن مما يرتبط بمثل هذه العلاقة، الشرع يأتي ويمنع. وأوضح من ذلك ما يمنع فيه الشارع من العلاقات التي تنتهي إلى ما يسميه أو ما تسميه بعض الباحثات بالاغتصاب بموعد مسبق. هذا تعبير جدا ملفت للنظر، الاغتصاب بموعد مسبق. شلون؟ لما واحد يقول عادة اغتصاب، أول ما يتبادر إلى الذهن شنو؟ أنه واحد إجا لنفترض وخنق المرأة واغتصبها، أو جاء وهددها بالسكين واغتصبها، أو جاء في مكان معين وأغلق عليها ولم يسمح لها بالاستنجاد. تقول: لا، أكثر الاغتصابات لا تحصل هكذا. تقول هذه الباحثة: أكثر الاغتصابات تحصل من أشخاص معروفين للمرأة، قريبين منها، ليست هي المرة الأولى للتواصل بينها وبينهم، وإنما بينها وبينهم نوع من المعرفة والتواصل وأحيانا التواعد وما شابه ذلك. نعم، هي ما أرادت أن يوصل الأمر إلى هالمقدار، ولكن ذاك الطرف ما عنده حد. لو أردنا أن نقرأ من هذا المقال سنجد القول إن 60% من الضحايا، بحسب ما تقول هذه الباحثة الاجتماعية والتي تتحدث عن دراسة اجتماعية، تقول 60% من الضحايا يعرفون الجانية معرفة شخصية. مو واحد جاي ومتلثم شايل السكين وإلى آخره، لا، بينهم علاقة ومعرفة وكلام وإلى آخره. طيب، رسائل واتساب، كلام سابق، معرفة، غير ذلك. بس هي ما كانت تتصور أن الأمر يجر إلى هذا، كان يعدها بالجنة ويعدها بالرفاه ويعدها بالزواج، وخدعت، بالتالي هي تعرف انساقت. نعم، تقول في هذا المعنى: عادة ما يحدث هذا الاغتصاب بميعاد سابق عندما تكون المرأة وحيدة مع رجل ما. إذا ذهبت إلى شقة رجل أو غرفته أو حتى في سيارته، هي إذا وصلت إلى هنا ليش الإسلام يقول لا الاختلاء غير مسموح به، ويقول قبل هذا التواصل بهذا المقدار بين الأجنبيين أيضا غير مسموح به، لأنه ينظر إلى مثل هذه النهايات. 60% من حوادث الاغتصاب هي بين أشخاص معروفين، مو أشخاص مجهولين، ومو تحت تهديد السكين وكذا، لا، هي جت برجلها إلى هذه الشقة. نقلنا ذات مرة قضية امرأة تقول أنا عرفت زيد من الناس من خلال أخته قالت لي أنه أخي يفتش عن زوجه، وشنو رأيك تكوني أنت زوجته؟ قلت له بالتالي هذا شيء طيب وحسن، ما في إلا واحدة تنتظر مثل هذا المصير وهي صديقتي. هل كانت متفقة مع أخيها أو لا؟ الله العالم. تقول بالتالي بدأنا نتواصل عن طريق هذه الوسائل، تليفون ورسائل وغير ذلك، وهو يبدي الإعجاب، وإعجابه هو إلى الآن ما شايفني، ما قاعد وياي قاعدة حقيقية، إلى أن قال لي آخر شخب إحنا إلى أن بالتالي راح نتزوج لازم نتشاوف ونقعد، هذا كله وأهلي ما يدرون عن الموضوع. فقال طيب إحنا نحتاج أن نقعد قاعدة خاصة، وأنا عندي شقة هذه ستكون في المستقبل بيت الزوجية، وأختي أيضا رح تكون ويانا، شنو رايك؟ ما في مشكلة ما دام أختك أيضا موجودة. أقول بالفعل رحت إلى ذلك المكان، دخلت إلى ذاك المكان، أغلق الباب، وين أختك؟ قال ماكو، أختي ما موجودة الآن، رح تجي بعدين، انتهى الأمر. زين، هذا مو هناك تقول له لا تسوي، مو في الشقة تقول لها لا تسوي، مو في الشقة تقول لها لا تفعلي، لازم تقول لها من البداية لا تتواصلي بهذه الطريقة. أكو طريق معهود إذا قضية زواج، هاي الطريق المعهود في كل مجتمع، تعال امشي فيه. من ضمن ما يذكر في هذا، تقول أيضا أن المواقف الرمادية، هذا تعبير جميل جدا، تقول المواقف الرمادية من المرأة فيها إغراء للرجل بالإقدام على طلب الممارسة الجنسية. شنو معنى المواقف الرمادية؟ إي ولا نعم، ما يخالف، استلطفني بس لا تسوي فيها شيء، حبني حب ممتاز جدا بس لا تلمسني، اتكلم إياي الكلام العاشقين، ورسل إلي كذا وكذا بس لا تطلب مني الممارسة الجنسية. هذا موقف رمادي. الموقف الصحيح أن تجي تقول له من البداية أنه إذا الموضوع موضوع زواج أكو إلى طريق معين، وأنا وأنت إلى ما قبل العقد غرباء عن بعضنا، أجانب عن بعضنا، لا علاقة بيننا أبدا. ما ينقل في أحوال والدي سيدنا المصطفى محمد، عبد الله مر على امرأة خثعمية، يقال عبد الله والد النبي كان مشرق اللون وجميلا جدا، وكان شائع أن النبي المبعوث في مكة سيكون من هذا النسل، بعضهم يضيف أنه كان فيه لمعة خاصة أيضا، نور. فهذه المرأة الخثعمية عرضت عليه نفسها، حتى مثلا إذا كان مقدر أن يصير ولد فيصير الولد من عندها فيما تزعم، يعني تتصور أنه ما دام هذا بيجيب ولد والولد هو نبي فخلي يصير من عندي أنا. فأجابها بكلام لطيف، قال لها: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه؟ يعني إذا قضية حرام أنت تريدي ممارسة جنسية محرمة، هذا أنا أموت وما أسوي. إذا تريدي شيء حلال أنت ما جاية بالطريقة المحللة المعهودة تعرضي نفسك علي على أن نمارس هذا الفعل، فكيف أنت جاية تطلبين مني أن أمارس هذا الفعل؟ الموقف الرمادي من قبل الفتاة موقف مهلك ومغر للشاب. شوية تتمنى وهي راغبة، ترفع صوتها بس يوم ثاني تتصل، تغب عنه مدة، بعدين تقول ليش ما شفناك على الماسنجر وعلى المادري كذا وإلى آخره. هذا الموقف الرمادي، هذا التمنع مع الرغبة، هذا الإي ولا في نفس الوقت يغري الطرف الآخر بأن يكمل الموضوع إلى آخره، كما تقول هذه الدراسة. وتقول هذه أن هاي تتصور أنه اغتصاب مفاجئ، لا، الطرف الثاني مجهز الموضوع ومرتب من مدة وقاعد حسب التعبير أهل الصيد العصافير أو ما أدري الطيور يقولون يحده من زمان، قاعد يخلي الفخ في مكان معين ثم يروح إلى هذا الطير، لا يروح الجهة الشرقية، خلي يروح الجهة الشمالية، يقولون يحده، يعني يوجهه حتى يشوف مثلا ذاك تلك الحشرة أو ما أدري اللي معلقة بالفخ وينزل عليه. هذا مخطط. هاي المرأة تتصور تجي تقول بالفعل وفقدت في لحظة أغلى ما تملكه الفتاة، صح النوم، عمي الرجال كان يشتغل على هذا من كذا شهر، تي الآن تتصوري الآن صارت القضية. لابد أن تكون الفتاة والمرأة في مثل هذه على فرض أنها خطت الخطوة الأولى وهي خطوة غير مسموح بها، كما قلنا حتى على مستوى الخلوة غير جائز، لا سيما في مثل هذه الظروف، على مستوى التواصل والتبادل صوتي أو رسالة أو غير ذلك غير جائز، فضلا عن مثل هذا الأمر اللي لازم تكون المرأة فيه الشابة باعتبار هي التي يقع عليها الاعتداء عادة. ما شفنا مثلا امرأة تجي تغتصب رجلا، العادة أنه يقع الاغتصاب عليها. إذا تكون حازمة وجازمة وذات موقف واضح وصريح من البداية تقطع طمع ذلك الطرف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شبابنا وشاباتنا وأن يوفقنا للالتزام بأحكام دينه، وأن يعيننا على التورع والالتزام والمحافظة على أعراض الناس، فإن من ارتكب في عرض أخيه شيئا النتيجة أنه يرتكب في عرضه ولو في المستقبل جزاء وفاقا. نسأل الله أن يسلم مجتمعنا من الانحرافات، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.